عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جيهان لطفي. والبداية من العناوين: الصدر يعتبر فوز الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية. إيران تؤكد أن جدول أعمالها يشمل جولة جديدة من المفاوضات مع السعودية. وستيفاني ويليامز تدعو لاحترام الجدول الزمني لخارطة الطريق الليبية. البداية من العراق، حيث فاز مرشح تحالفي تقدم والعزم محمد الحلبوسي برئاسة مجلس النواب العراقي للمرة الثانية بأغلبية الأصوات، وذلك خلال الجلسة الأولى للبرلمان بنوابه الجدد، كما اختار المجلس القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي نائبا أول له، والكردي شخوان عبد الله نائبا ثاني، وذلك وسط الكثير من المشادات والخلافات داخل الجلسة. وأعلن الحلبوسي في كلمة له عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة 15 يوما، على أن يتم التصويت على المرشحين خلال جلسة البرلمان في آخر اليوم. إلى ذلك، اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اختيار رئيس البرلمان ونائبيه هو أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية. للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عصام الفيلي. مرحبا بك معنا دكتور عصام عبر أثير سبوتنيك. وبداية، كيف يؤثر انتخاب الحلبوسي رئيسا للبرلمان للمرة الثانية على التحالفات وتشكيل الكتل الأكبر داخل البرلمان؟
نعم، في البداية تحية لك سيدتي ولكل المستمعين الكرام. أنا أعتقد طبيعة الموقف الآن بات واضحا أننا اليوم بتنا أمام متغير سياسي جديد لم نألفه من قبل، وهو ظهور ما يعرف بكتلة التحالفات الطولية العابرة لكل الانتماءات العرقية والمذهبية والطائفية. في وقت كنا نجد أن البيوتات الثلاثة السنية الشيعية الكردية متحدة فيما بينها، ولكننا الآن لا نجد هذا لا في البيت الشيعي ولا في البيت الكردي حقيقة. ولذلك تمخض عن كل هذا أن الانتخاب رئيس مجلس النواب أجرت يوم أمس بسلاسة واضحة وبأغلبية ربما يكون وصل إلى 200 صوت منحت له، في وقت كنا دائما نعاني من موضوع اختيار رئيس مجلس النواب ما يضطرنا إلى أن نذهب إلى الجلسة المفتوحة. هذه مسألة. المسألة الأخرى، أنا أعتقد أن كل الدعوات التي كانت تدعو إلى عدم التجديد للرئاسات الثلاثة لم يعد لها وجود. المتحكم الأول في هذا الإطار هو التفاهمات السياسية والاتفاقات التي تجري ما بين الكتل، ولذلك عكس أيضا حتى على اختيار نائبي الرئيس سواء كان السيد حاكم الزاملي أو شاخوان عبد الله.
إذن إلى أي مدى الدكتور يمكن أن تؤثر الخلافات داخل البرلمان على مسألة اختيار رئيس الجمهورية العراقية؟ وحضرتك أشرت إلى اختفاء الدعوات إلى عدم التجديد للرئاسات الثلاثة.
أولا من الناحية العملية أقول أن موضوع اختيار الرئيس، هذا الموضوع يكاد يكون هنالك رؤية في موضوع اختياره. الديمقراطي الكردستاني لديه حقيقة مقتنع بمرشحين من الاتحاد الوطني، هذه المسألة بدون السيد برهم صالح على فكرة، وهذين المرشحين في حالة لن يتم التوصل إليهم أو عدم قناعة الاتحاد الوطني سيذهبون إلى مرشح آخر من الديمقراطي بتفاهمات مع التيار الصدري ومع الكتل السنية والقوى السياسية الأخرى في هذا الإطار. لكن قد ترجع بعض الكتل إلى تعطيل جلسة مجلس النواب في هذا الإطار بحيث أن يكون بموضوع أغلبية الثلثين في هذا الإطار، ولكن جلسة تعقد في هذا الاتجاه. هنالك محاولات لعرقلة أي تقدم بالعملية السياسية من قبل قوى يعني حقيقة هي لم تتقبل فكرة ألا تكون جزء نافذ في جسد المشهد التنفيذي أو جسد الحكومة.
ولكن لماذا ترفض قوى الإطار التنسيقي الاعتراف بمخرجات جلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه؟
دائما الإطار التنسيقي يبدو أنه الآن لم يصحو صدمة خسارته لعدد كبير من المقاعد على الرغم من الأصوات التي حصلها، وكلنا يعلم أن الخلل في ميكانيكية الاستخدام الأمثل للأصوات في الدوائر الانتخابية المتعددة هو يكاد يمثل الطامة الكبرى وبداية الأزمة لدى الإطار التنسيقي. فنجده نزل إلى الشارع وبدأ يهدد، ثم بعد ذلك ذهب إلى المحكمة الاتحادية وحاول أن يقدم طعن في كل شيء، بل ذهب إلى أبعد من ذلك من موضوع إعادة الانتخابات. الذي نتج عن كل هذا فيما بعد وهو أنه اعترف بقرار المحكمة الاتحادية. الجلسة الأولى حاول أن يجري جملة من الإجراءات، ذهب بتقديم أسماء، ولكن من الناحية العملية حتى هذا الإجراء لم يكتمل، وبالتالي كان ينقصه فأصبح فاقدا للشرعية على رأي فقهاء القانون. الآن بدأ الإطار التنسيقي يذهب يحاول أن يذهب باتجاه المحكمة الاتحادية. كل هذه الضغوطات التي يمارسها الإطار يريد أن يكون جزء من حكومة توافقية في هذا الاتجاه، في وقت يتحفظ السيد مقتدى الصدر على أي شكل من أشكال حكومات التوافقية، بل يريدها حكومة أغلبية مسؤولة من قبل الشعب وتسأل علنا في كل جلسات البرلمان.
بالحديث عن هذه النقطة دكتور، قوى الإطار التنسيقي تعهدت بالتصدي لما وصفوه بالتفرد غير المسؤول في القرار السياسي، كيف يمكن هذا برأيك، ولا ما الذي يمكن أن يفعله البيت الشيعي حال تطبيق رؤية الصدر بشأن حكومة أغلبية؟
يعني قد تكون هي آراء عاطفية أكثر مما هي آراء واقعية، وبالتالي أن الدولة التي نتحدث نحن عنها، أنا أقول هنالك مسار تفدي عذر القواعد الدستورية والمعارف البرلمانية، وهنالك شيء آخر علينا أن نتذكره. اليوم أي حكومة حينما يتم تشكيلها تحمل الشرعية الكاملة والمتكاملة، وبالتالي الحكومة لديها أدوات في موضوع المواجهة إذا حصل أي شكل من إشكال إعلان التمرد أو الوصول إلى طريقة ما يعرف برفع السلاح. هذا كل إجراءات في وقتها، ولكن ما زلت أعول على أن ما زال في البيت الشيعي الكثير من العقلاء الذين يريدون للدولة أن تنهض ولا تعود إلى نقطة الصفر.
وإلى إيران، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن عقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والسعودية التي سيستضيفها العراق على جدول أعمال الوزارة. وأكد زادة أن علاقة البلدين مستقرة رغم الملفات الخلافية بينهما، مشيرا إلى أن طهران حاولت مواصلة هذه المفاوضات. ودعا المسؤول التحالف بقيادة السعودية إلى التخلي عن الطرق الخطأ وإنهاء الأزمة اليمنية من خلال حوار يمني على حد تعبيره. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت المحلل السياسي السيد محمد غروي. مرحبا بك معنا أستاذ محمد، وبداية ما الذي يمكن أن تسفر عنه هذه الجولة من المحادثات رغم عدم إحراز تقدم كبير في الجولات الأربع الماضية؟
أتوقع أن الطرف السعودي فيما لو أراد التوصل إلى مفاوضات إيجابية فهذا باستطاعته، وهذا الإمكان موجود، لأن الطرف الإيراني يريد التوصل إلى نتائج، وما سمعناه من الأطراف الإيرانية بأنهم سئموا من الصراعات في هذه المنطقة، والمنطقة لا تحتمل مزيدا من الصراعات في هذه المرحلة، وعلى الأطراف أن تجلس وتتوافق للمرحلة المقبلة وكيفية إدارة الأمن الإقليمي بأيدي إقليمية ليس أيدي خارجية. أتصور بأن إذا أراد السعودي أن ينزل من على الشجرة يستطيع أن يصل مع الأطراف الإيرانية إلى اتفاقات إقليمية استراتيجية ذات أبعاد أمنية واقتصادية وما إلى هنالك، لكن هذا يتطلب قرارا جريئا من الأطراف السعودية لكي تتخلى عن سياساتها السابقة التي أودت بما أودت إليه هذه المنطقة من صراعات وقتل ودمار وإلى آخره.
ولكن كيف تقيمون موقف الرياض من عقد جولة خامسة من المفاوضات مع إيران، وهل لمستم تجاوبا مع المطالب الإيرانية؟
حتى الآن نسمع بأن السعودية تستجيب بإيجابية لما تريده إيران، وهذا مطلب أيضا سعودي لكي تجلس مع الإيرانيين لكي يحلوا النزاعات. لكن رأس الأولويات عند السعودي ليس المشكلة فيما بينه وبين الإيراني، هو يريد إدخال وإقحام الإيرانيين في مفاوضات لكي يرتاح وينزل من على شجرة الوحول اليمنية. هذه هي الأولوية لدى السعودية، ولذلك لم تتوصل الأطراف في المراحل السابقة الرابعة والثالثة إلى نتائج إيجابية، بحيث أن السعودية كانت تسعى لإقحام ملفات اليمن ولبنان وسوريا وغيرها في خضم المفاوضات مع الإيرانيين، في حال أن الإيراني كان يطالب بعلاقات إيجابية بالمرحلة الأولى وفتح سفارات وإلى آخره. ومن ثم الحديث عن هذه المواضيع التي أيضا هي ترتبط بأصحاب الأرض بالدرجة الأولى، بما يعني أن الإيراني يريد حوارا سعوديا يمنيا في اليمن وحوارا سعوديا سوريا في سوريا وما إلى هنالك. يعني الإيراني قد يتوسط لدى الأطراف الحليفة في هذه المنطقة، لكنه لا يستطيع أن يفرض عليهم شروطا كما يريد السعودي في هذا الإطار.
أخيرا سيد محمد، هل التقدم في المحادثات السعودية الإيرانية مرتبط بتحقيق تقدم في ملف محادثات فيينا؟
لا أعتقد أن الإيراني يربط هذين الملفين مع بعضهم البعض. أتصور بأن السعودي الذي لديه الآن مشكلة مع كيفية تأمين الأمن في هذه المنطقة وأمنه الشخصي في هذه المنطقة، بعدما كان يعول كثيرا على الأمريكيين، الآن يبدو بأن السعوديين عرفوا بأنه لا يمكن الالتحاق بالأمريكي وأن يكون الأمريكي هو الضامن الأمني لهم في هذه المنطقة. هم بدأوا يعرفون كيفية إدارة الأمن في هذه المنطقة، لذلك هم وافقوا للحوار مع إيران. بمعنى آخر، لأن السعودي الذي يواجه مشكلة الآن مع الأمريكيين وخاصة بعد إدارة بايدن، هم يعرفون بأن الغطاء الأمريكي ليس موجودا فيما لو حصل أي صراع في هذه المنطقة، لذلك هم يهرولون نحو إيران لكي يتوافقوا معهم أمنيا واقتصاديا وما إلى هنالك، لأنهم يعرفون بأن الأمريكي ليس كما في السابق لا يستطيع أن يؤمن أمنه، فكيف به يؤمن الأمن السعودي في هذه المنطقة؟
وإلى ليبيا، حيث دعت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز إلى احترام الجدول الزمني الذي حددته خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي. جاء ذلك في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر عقب جلسة تشاورية عبر اتصال مرئي عقدتها مع الكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي. وقالت ستيفاني إن هذا هو إطار العمل الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية طويلة في ليبيا، وأفادت بأن الجلسة ناقشت التحديات التي تواجه العملية الانتخابية بعد إعلان المفوضية الوطنية للانتخابات حالة القوة القاهرة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بنغازي الدكتور خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور خالد، وبداية، ما هو موقف الأطراف الليبية من تصريحات ويليامز، وهل يعني ذلك أن الأمم المتحدة تدفع لإجراء الانتخابات قبل نهاية الجدول الزمني الجديد لخارطة الطريق في يونيو المقبل؟
على كل ما سمعناه وما علمناه أن خارطة الطريق لم تحترم أساسا من قبل أي كان، سواء كانت القوات المتمثلة في غرب البلاد تحت الاحتلال التركي والميليشيات، أو مفوضية المجتمع المدني برئاسة السيد دكتور عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وكذلك مجلس النواب. الدول الداعمة والتي تتعهد بمعاقبة كل من يعرقل الانتخابات لم تحرك بنت شفا منذ أن ألغيت الانتخابات في موعدها المقبلة يوم 24/12/2021. كذلك ألقي عرض الحائط بالمقترح الذي قاله عماد السايح وهو 24/1/2022. جلس مجلس النواب وشكل لجنة لخارطة طريق جديدة. ما هي هذه الخارطة؟ كيف هي؟ من ورائها؟ ثم بعد ذلك نفاجأ بظهور مشروع آخر سيقسم الصف الليبي بدون شك وسيدعو إلى مزيدا من الانشقاق ومزيدا من الإشكالات، وهو مشروع تعديل بنود المتخالف عليها في الدستور الذي يرفض الدولة المدنية ويصر على إنشاء دولة سيقراطية دينية في ليبيا.
ولكن برأيك دكتور، هل تكفي هذه الفترة للتغلب على التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وأتحدث عن التحديات القانونية والسياسية والأمنية معا، ومن ثم تسمح بإقامة الانتخابات فيها خلال هذه الفترة؟
أولا أنا قد لا أتوافق مع أحد يتحدث عن إشكالات قانونية وإشكالات سياسية أو لوجستية كما يقال. المسألة أن المشهد السياسي الذي يوجد في الغرب مسيطرا عليه من قبل الإخوان المسلمين والمرتزقة والميليشيات والأتراك لن نذهب إلى انتخابات حتى لو بقينا 6 سنوات قادمة. هذه ناحية. الناحية الأخرى، من قال بستة أشهر ومن تحدث عنها؟ الليبيين كانوا يريدون انتخابات في نهاية هذا العام والتي لم تحدث وربما لن تحدث في القريب العاجل. سيظل الأمل الليبيين معلقا بتفاهمات العسكريين، لعلهم يستطيعوا إيجاد حلول للميليشيات المتحكمة في المشهد وإيجاد حلول للقوات الأجنبية المتمركزة في البلاد.
بالحديث عن جهود المؤسسة العسكرية دكتور خالد، الأمم المتحدة أشادت باللقاء الثنائي الذي جمع القائد العام المكلف للجيش الليبي ورئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية. ما الذي أسفر عنه هذا اللقاء فيما يتعلق بخطوات توحيد المؤسسة العسكرية؟
نعلم تماما بأن هؤلاء محسوبين على حكومة الوحدة الوطنية والذين يمثلون غرب البلاد هم ضباط عسكريون شرفاء ولاهم للوطن ولاهم للمؤسسة العسكرية، ولكنهم كانوا واضحين وصرحاء بأنهم لا يستطيعون إملاء شروطهم أو إملاء ما يتم الاتفاق عليه على هذه الميليشيات. هذه الميليشيات أقوى بكثير من قدرة هؤلاء الضباط في التأثير عليهم، لأن هذه الميليشيات أصبحت تمتلك المال وتمتلك السلاح القوي بأنواعه، وهناك دول بعينها تمولهم بالسلاح وتمولهم بالدخائر، بالإضافة إلى سيطرتهم على مصرف ليبيا المركزي وعلى القرار السياسي. ومن هذا الباب كان هذا اللقاء واضحا وشفاف بأنهم مع إعادة توحيد المؤسسة العسكرية، إن كان هذا المصطلح صحيح، ولكن الصحيح فيه هو أنه سينضم أولئك الذين لم ينضموا بعد المؤسسة العسكرية، باعتبار المؤسسة العسكرية في شرق البلاد تضم العشرات المئات وبل الألاف من العسكريين في غرب البلاد وفي جنوب البلاد، وبالتالي هي مسألة موحدة. الشيء الوحيد الذي ينقص هذه المؤسسة هو انضمام بقية الضباط الذين سميوا في غرب البلاد، ورغم محاولات الميليشيات بوضع العصا في الدواليب، ولكن هذه اللجنة سواء كانت لجنة 5 مقابل 5 أو اللقاء الذي تم على صعيد أعلى وهو صعيد القيادة العامة ورئاسة الأركان المسمى في غرب البلاد، تم الحديث على ضرورة تفكيك الميليشيات وإيجاد وسيلة تساعد فيها الأمم المتحدة ويساعد فيها الدول الداعمة لهذه الميليشيات في مسألة تفكيكها ومسألة دمج بعض أولئك الذين تنطبق عليهم شروط الانضمام للمؤسسة العسكرية واللجنة الأمنية والشرطية بمساعدة الأمم المتحدة ومساعدة الدول الحليفة أو الدول الداعمة لهذه الميليشيات. المسألة الثانية وهي الضغط لدفع رواتب القوات المسلحة المتأخرة منذ 4 شهور التي لم يدفع السيد بيبة، محاولة منه للضغط على المؤسسة العسكرية في شرق البلاد ومحاولة إيجاد فتن داخل هذه المؤسسة بمنع رواتبها منذ 4 شهور. المسألة الرابعة هو التفاهمات حول كيفية خروج المرتزقة السوريين و المستعمر التركي من غرب البلاد. هذا ما كان مطروح على الطاولة كما تم الاتفاق عليه، ولكن الجانب الذي يمثل غرب البلاد كان واضحا وصريح بأنه لا يستطيع أن يجعل من هذه القرارات تجد طريقها للتنفيذ على الأرض لعدم القدرة على ذلك.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. احتجزت السلطات الدنماركية مدير جهاز المخابرات العسكرية لارس فيندسن بسبب ضلوعه في قضية تتعلق بتسريب معلومات حسبما ذكرت وسائل إعلام دنماركية. ونقلت رويترز عن وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين أن هذه المعلومات سرية للغاية. وفي ديسمبر كانون الأول أعلنت السلطات الدنماركية توقيف 4 أشخاص يعملون لدى أجهزة الاستخبارات بتهمة تسريب وثائق سرية. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن الولايات المتحدة لا تشعر بالارتياح حيال مناقشتها الثنائية مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية. وعزى ريابكوف ذلك إلى مشاعر الكره المناوئة لروسيا أو الروسوفوبيا التي يكنها بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو لموسكو. تستضيف جنيف الاثنين 10 يناير كانون الثاني مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة حول قضية الضمانات الأمنية في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الصدر يعتبر فوز الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية. إيران تؤكد أن جدول أعمالها يشمل جولة جديدة من المفاوضات مع السعودية. وستيفاني ويليامز تدعو لاحترام الجدول الزمني لخارطة الطريق الليبية. والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد مع دعاء ثابت.
ارتفعت أسعار النفط الاثنين 10 يناير كانون الثاني بعد تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا، ما أدى إلى تعويض المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا. وارتفع خام برنت 16 سنتاً إلى 81.91 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً إلى 79.5 دولاراً للبرميل. تراجعت تركيا عن خطة من إعداد وزارة الخزانة والمالية لاستخدام السندات في تعويض الخسائر المحتملة للبنوك من جراء أداة أقرتها الحكومة أخيراً لتعزيز قيمة الليرة. بموجب الخطة التي تراجعت عنها أنقرة، طلبت وزارة الخزانة والمالية الموافقة على إصدار سندات مصممة خصيصة للمقرضين إذا خسروا أموالاً من ودائع الليرة المرتبطة بأسعار الصرف الأجنبي. وكان الهدف من الخطة هو استباق الضغط على الموارد النقدية لوزارة الخزانة، لكن التحول السريع يشير إلى أن الحزب الحاكم ربما واجه معارضة قوية من المقرضين. توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إسكوا انتعاشة اقتصادية للمنطقة العربية في عامي 2022 و2023. وتوقعت إسكوا في بحث بعنوان التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2021-2020 استمرار الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في 2021، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى 3.7% في 2022 و 3.6% في 2023. وتنبأت اللجنة بأن وتيرة الانتعاش ستختلف بين البلدان وفقا لعدة معايير، من بين سرعة حملات التلقيح ضد فيروس كورونا وعائدات النفط والسياحة وحجم التحويلات المالية وتدفقات المساعدات الإنمائية. قال رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس إن المجموعة ستغلق الحدود مع مالي وتفرض عليها عقوبات اقتصادية شاملة رداً على التأجيل غير المقبول للانتخابات التي وعدت السلطات المؤقتة بإجرائها بعد الانقلاب العسكري. وفي بيان صدر بعد قمة طارئة في العاصمة الغانية أكرا، قالت المجموعة إنها وجدت الجدول الزمني المقترح للانتقال إلى الحكم الدستوري غير مقبول على الإطلاق. وأضافت أن هذا الجدول يعني ببساطة أن أي حكومة انتقالية عسكرية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة.
وإلى النشرة الرياضية.
حول المنتخب الكاميروني تأخره بهدف إلى فوز على منتخب بوركينا فاسو بهدفين لهدف في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تستضيفها الكاميرون. وسجل اللاعب جوستافو سانجاري هدف بوركينا فاسو في الدقيقة 24 قبل أن يسجل اللاعب الكاميروني فينسيت أبو بكر هدفين متتاليين لمنتخب بلاده من ركلتي جزاء في الدقيقتين 40 و45 من عمر المباراة. وفي إطار البطولة نفسها استهل منتخب الرأس الأخضر مشواره في البطولة بفوز ثمين على نظيره الإثيوبي بهدف للا شيء في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات المجموعة الأولى. وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب جوليو تافاريس في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة. تعادل باريس سان جيرمان مع مضيفه أولمبيك ليون بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما في قمة لقاءات الجولة 20 من عمر الدوري الفرنسي لكرة القدم. وتقدم لوكاس باكيتا بهدف مبكر لأولمبيك ليون في الدقيقة 8 قبل أن يتعادل باريس سان جيرمان في الدقيقة 76 عن طريق لاعبه تيليو كارير. وبذلك ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 47 نقطة في صدارة جدول الدوري الفرنسي، فيما ارتفع رصيد ليون إلى 25 نقطة في المركز 11. حقق رافائيل نادال عودة ناجحة إلى منافسات التنس بعد غياب دام لعدة أشهر بتتويجه بلقب دورة ملبورن قبل أسبوع على انطلاق أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى. وأحرز النجم الإسباني المصنف سادسا عالميا اللقب بعد تفوقه في النهائي على الأمريكي ماكسيم كريسي المصنف 112 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6-7 و6-3.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. رصدت عدسات الكاميرا تفتح إحدى أندر الزهرات وأغربها على الإطلاق، والتي تصنف الأكبر على الأرض حيث يعتبر تفتحها حدثاً عالمياً. ونشرت شبكة بي بي سي إيرث المتخصصة في عالم الطبيعة مشاهد نادرة جداً لتفتح زهرة الجثة الغريبة، مشيرة إلى أنها تحتوي على الفراء والشعيرات والأسنان أيضاً. عنوانت الوكالة المشاهد بعبارة زهرة الجثة تنبعث من الموت، حيث تشتهر هذه الزهرة الغريبة بتفتحها لمرة واحدة كل قرن ليومين فقط، لذلك يعتبر تفتحها بمثابة الحدث العالمي. وتظهر المشاهد لحظات نادرة سجلتها العدسات لتفتح الزهرة مع وجود أجزاء غريبة جدا وصفها التقرير بالأسنان التي تشكل ما يشبه الفخ في الزهرة. عززت براءة اختراع سجلتها شركة سوني لماسح ثلاثي الأبعاد أغراض الألعاب الداعمة لتقنية الواقع الافتراضي. وقال موقع إلكتروني إن شركة سوني تسعى لتعزيز تجربة المستخدم في ألعاب أجهزة الواقع الافتراضي، وهو ما يعتبر اتجاها عاما تسلكه الشركات من خلال الحصول على التقنيات والابتكارات الجديدة. وكشفت الشركة خلال فعاليات CES 2022 عن بلاي ستيشن في آر 2 مع بعض التفاصيل واللقطات داخل ألعاب الواقع الافتراضي، وأوضحت خلال تلك الفعاليات إمكانية إضافة عناصر جديدة إلى عالم الواقع الافتراضي. ابتكر باحثون في فنلندا أحد البروتينات الأساسية المتواجدة في بياض البيض والتي تعرف باسم أوفالبومين من خلال استخلاصه من أحد أنواع الفطريات. وبحسب المصادر استطاع العلماء استخلاص هذه البروتينات من أحد أنواع الفطريات المعروفة بأنها تسبب تلف الملابس. وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن بروتين أوفالبومين يمكن أن ينتج بشكل أخلاقي بهدف تصنيع ما يمكن وصفه ببديل البيض أو مسحوق TR OVA، ويستخدم كبديل مستدام لمسحوق بروتين بياض بيض الدجاج، وهو مكون يستخدم على نطاق واسع في صناعة الأغذية. يستعد أبطال المسلسل الكوميدي المصري يوميات زوجة مفروسة لترتيبات التصوير الخاص بالجزء الخامس. المزيد في هذا التقرير.
الكتاب ده يا ولاد كتاب مهم قوي قوي قوي. الكتاب ده
بدأ المخرج أحمد نور التحضيرات لبدء تصوير الجزء الخامس من مسلسل يوميات زوجة مفروسة، الذي تقوم بدور البطولة فيه الفنانة داليا البحيري إلى جانب الممثل خالد سرحان، وذلك بعد الانتهاء من كتابة الحلقات واختيار الممثلين المشاركين فيه، خاصة بعد رحيل النجمين سمير غانم ورجاء الجداوي.
ايه ده؟ انت كنت بتتفرج على سيكو سيكو ولا ايه؟
طول عمرك اوفر اوفر وواطي.
لما بقعد مع سمورتي.
وتبدأ داليا البحيري مع خالد سرحان تصوير المشاهد الأولى من الموسم الخامس في شهر فبراير المقبل، وهو من تأليف أماني ضرغام. تدور أحداث المسلسل في مناقشة العديد من الموضوعات الاجتماعية التي تهم الناس، إذ نجح العمل في جذب أنظار الجمهور في جميع أجزائه السابقة. كما يشارك في هذا الجزء شيماء سيف ومحمد أبو داود وإيمان سيد ومروى عبد المنعم ومدحت تيخة. كان المخرج أحمد نور قد اضطر لتأجيل التصوير بعد إصابة داليا البحيري وجميع أفراد أسرتها بكوفيد-19 وخضوعهم للعزل المنزلي، كما أنه انتهى من معاينة أماكن التصوير وعمل الديكورات للمواقع الرئيسية.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الصدر يعتبر فوز الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية. إيران تؤكد أن جدول أعمالها يشمل جولة جديدة من المفاوضات مع السعودية. ستيفاني ويليامز تدعو لاحترام الجدول الزمني لخارطة الطريق الليبية. اقتصادياً، ارتفاع أسعار النفط بعد تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا. ومن أخبارنا الرياضية، منتخب الكاميرون يفوز على بوركينا فاسو 2-1 في أولى مباريات بطولة أفريقيا لكرة القدم. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.